الحمد وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، حملني شيخي وسيدي وهو كبيرنا الان وهو عالمنا وسالني بربي ماذا افعل، لا بد من الاجابه، واقول وربي امرني. فالان سالني سيدي وربي امرني، لا أسدد وأقارب، أقول بأمر ربي ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا النجم في السماء عالم السنة وسيدنا وكبيرنا، نحن نستمطر السماء بأمثال مشايخنا وعلمائنا من نعومة الأصفار، ونحن نعلم أنه باع نفسه لله جل في علاه وعمل لدين الله، لا سيما أنه يقارب السنة وهو أسد السنة مع أمثاله وأطرابه وأقرانه من علمائنا. لا يصح لي أن أجلس المجلس الذي كان يجلس فيه الشيخ، هذا سوء أدب مني وربي. والمسألة أنه يعني أعيش مع المتقدمين وقد أسسوا لنا أساسات، منها أننا نتعلم الأدب بين يدي الكبراء، كان أحمد وبجانبه أبو خالد الأحمر، ولما سألوه قال تعلمت ألا أتكلم بين يدي الكبراء. وكذلك ورد عن ابن عيينة، بل ورد أيضا عن يحيى بن معين، وكل علماء الحديث هم الذين أدبونا بهذا الأدب. في مقدمة صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. والحاصل أنا مستاء جدا لأمرين، مستاء لمجلسي ومستاء أيضا أنني تسببت في تأخير درس يقام. هذا قاتل، طلبة العلم أنفاسهم في العلم، وتأسيس العلم لهم نجاة للأمة، وهذه الأمة مطوقة بالأخطار ستهطل عليها الفتن أمطار، ولكن النجاة تبدد ظلماتها الفتن تبدد ظلماتها والنجاة منها بعلمائنا. هكذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى أطب من أطب المدينة وقال ما لي أرى الفتن كمواقع المطر، كثرة المطر كثرة وإيش كثرة وشمولا، فهذه لا يمكن الخروج الخلاص منها أو الخروج منها إلا بين يدي من عظم السنة، فعظم الله نفسه وقدره في قلوب العباد. الإمام مالك كان معظما جدا واحتاروا في أمره، ما كان له كثير صلاة ولا صيام. المسألة هنا لأن محط نظر الله جل في علاه القلوب، ربكم أعلم بما تعرفون. طالب العلم، لأن هذا يعني هذا يهمكم جدا، طالب العلم الأهم في طلبه وطريقه ويعلم أن يفهم، هذا أصل العلم. ولذلك نقل ابن القيم في المقيل إجماع الأمة على أن المقلد ليس بعالم، وأيضا الذي يحمل ليس كالذي يتقن ويدقق. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما رب حامل فقه ليس. يبقى هو له النضارة لكنه لا يعمل التقدم للأمة، فضله في النقل. طيب، وقال في الرواية الأخرى نضر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو. وهذه تفاوت درجات الاجتهاد عند العلماء. هذا ذكرني بملح العلم عما كان يتكلم فيه سيدنا، والإخوة تعاود الشيخ في اللفظ. والبخاري نفسه أسد السنة في كتابه الرواية بالمعنى، وهذا دعك الآن من قول ابن محمد بن سيرين إلا أن كان شيخنا يتمنى ذلك فسأسكت وينتهي الأمر، لأن الرواية بالمعنى هذه قول المحققين في أهل العلم. أنت عندكم رواية فيها 13 لفظ مختلف وهي المخرج واحد، حديث إيش؟ حديث العربي، صح كده؟ أكثر من الألفاظ مختلفة بأثرها، وهذه ما تدل إلا على صحيح الرواية بالمعنى، وهذا الذي ندين الله به. فإذا قلت الحديث الرواية فيه بالمعنى فاحتملوني سامحوني، لأنني أتمنى ما يتمناه البخاري والمحققون من أهل العلم. الغرض المقصود قلت محط نظر الله هو إيش؟ الفهم الذي يؤتاه طالب العلم لا يؤتاه إلا بهذا. وهذا ورد عن ابن عباس أنه قال يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنيته. وما دام العلم اصطفاء، لأن العلم إرث ووكالة، وعندنا قاعدة فقهية عامة وهي قاعدة أصولية، الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإذا كانت النبوة اصطفاء فأيضا العلم اصطفاء، لا تحسبن العلم يصل إليه ولو كان حريصا. المسألة اصطفاء، والدلالة من كتاب الله موجودة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين أكملوا اصطفينا، فهو اصطفاء، فالعلم اصطفاء، وأسه وأساسه وركن الركين القلب، ويؤتى المرء الفهم بنيته. لذلك قلت لطلبة العلم: المهم في هذا الباب هو ما كان بينك وبين ربك، والتعاقدات التي تكون بينك وبين الله. الإمام البخاري، الإمام مالك، كان بينه وبين الله أمور خبيئة ما يعلمها أحد، كما قلت احتار كثير المترجمون في مسألة الإمام البخاري الإمام مالك في كثرة الصلاة أو الصيام. المسألة ليست معولة على ذلك، الأصل كله في عبادات القلوب. وكنت ألمح هذا عندما سئل الإمام مالك في الموطأ أو روجع في الموطأ. تعلمون الموطأات قبل الإمام مالك، وكان أقل الموطأات موطأ الإمام مالك، لكن قال كلمة، في أحد يذكرها؟ قال كلمة عجيبة جدا تكتب بماء الروح، بماء القلب. قال: ما كان لله يبقى. لعل هذا الأمر هو الذي يكون أساس التعامل بين طالب العلم وبين ربه، فإنه لا يوفق ولا يسدد ويعلو إلا بصدق مع الله جل وعلا. أصدق الله يصدق. لذلك أنا خلص وقفت على هذه المسألة، وأنا قلت مستاء أنني ضيعت عليكم درس هو من أهم الدروس، بداية المجتهد، هذا كتاب علو. كان ابن رشد يقول: بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. صحيح؟ وش الفرق بينهما؟ على ما صدرنا القول قبل ذلك، بائع الخفاف حامل، وصانع الخفاف محترف. هو يجلس عندما تأتي يأخذ مقاسك ويعطيك ما شئت. هذا الذي إذا أتته النازلة فندها وأتى عليها بألف دليل على الخروج منها أو الخلاص منها. فالحاصل بأن درس بداية المجتهد هو أهم الدروس. ساءني أنني تسببت في إرجائي، فأعفو عني وسامحوني، فأنا والله متألم لذلك. الأمر الثاني، ساءني أن أجلس عند الكبراء وفضيلة الشيخ، نعده بفضل الله تعالى من الجنة لهذه الأمة، عصمتنا في علمائنا. تعلمون أن الدنيا بأسرها تؤذن بأفول بموت العلماء بدون خلف، بلا خلف، سنة كونية. هذه سنة كونية، والأصل جاء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه منه. وهذه الحمد لله في هذا الباب، لأنه إذا وهب ما سلب. أنا لست صوفيا، أنا أشد محاربة للبدع وما فيها، لكن هذه من الأحقية أقول جدارة عند الضبط وفهم هذه المسألة، لست بصدد شرحها. لكن حقا قال النبي: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية أخرى: لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا فأفتوا بعلم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي قاله في تفسير حديث أنس: لا يأتي زمان إلا وهو شر منه، لا يأتي زمان إلا وهو شر منه، بتفسير ابن مسعود لنفس الحديث. قال: ما أقول أمير شر من أمير، ولا قحط شر من قحط، لكن تكلم على ذهاب العلم وبقاء الجهل واتخاذ الناس الرؤوس الجهال، وهذا واقع نعيشه، يعني هذا واقع نعيشه، ونحن في قلة في هذا الباب. فالغرض المقصود أن أفور الدنيا مرهون ومنوط بشيء واحد، وهو ذهاب العلماء. ولما بكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعد دفن زيد بن ثابت، بكى بكاء مريرا صراحة، وهذا حال العلماء، هذا حال العلماء. فبكى بكاء مريرا وقال: ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. لما مات أبو حنيفة من ولد؟ شافعي. ومالك نفس الأمر، أنس ومالك نفس الأمر. ستجد تاريخيا كل موت عالم الله تعالى يجعل للأمة مولد مجدد آخر يأتي. فالخطر، كل الخطر أن يتوالى الموت للعلماء فلا تجد بعد ذلك الخلف. فاعلم أن الله ما أراد بالأمة الخير، إرادة الله بالأمة بالخير يجعل فيها الأنبياء، وإن لم يكن النبي يكون الوكيل، والوكيل ينزل منزلة. وطبعا هذا يؤخذ من الأحاديث، يعني أنا ممكن أسألكم ما الحديث الذي يدل على ذلك، لكن لن أسألكم كرامة لشيخي. أنا بس أريد أدخل في الموضوع، لأنني قلت سأصدر الباب ويؤتي كل ذي فضل فضله، وأبين أنه ما كان لي مثلي أن يتكلم بين هذا الشيخ أو في مكان عند شيخ، لكن سأظهر الفضل بطريقة مرسلة. وبعد ذلك استأذن، ولا بد أن أنا لو استطعت أقبل الأيادي على أنني أرجعت لكم مثل هذا الدرس سأفعل. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: النجوم أمنة السماء، فإذا داء انظر هنا بقى السنة الكونية حتى تقرأ، لأنه علو المرء في فقهه في التعامل مع الله جل وعلا عندما يقرأ ما يفعله الله جل وعلا، لأن السنة الكونية منجية، وقد يجعل الله للغيب علامات، وقد يجعل الله للغيب علامات. أنا لا أتكلم إلا بأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل. يبقى إذن المسألة إن وجدت نفسك بتيسير فأمر فعد عليه بالنواجذ. فهمه ابن مسعود قال: علموا أولادكم الصلاة فإن الخير ها فإن الخير إيش عادة، فإن الخير عادة. سنن كونية ستقرأ منها هذا الباب. فلذلك فقه التعامل مع الله أن تنظر في هذه المسألة. أين كنا؟
النجوم.
أصبر، أنا سألت الرجل الطيب لأن أنا وجدت لمحت عينه راحت هناك، وأنا ما بحبش حد تروح عينه خالص وإحنا موجودين في هذا الباب. أنا أسأل الانتباه بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعت. قال: وأنا انتبه، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. طيب من وين الوكيل والأصيل؟ أين أن العلماء أيضا إذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد؟ من وين؟ يعني عن طريق اللزوم أو عن طريق التأصيل أو الإلحاق بلا فارق، ولا ما تفعلون؟
النبي أمنة لأصحاب أصحابه أمنة لمن بعده.
ممتاز، هو وهكذا لك أن تقول النبي أمنة لأصحابه. وقلنا في التأصيل العام العالم وريث النبي بالتنصيص، إنما العلماء والوكيل ينزل منزلة خلاص، يبقى ينزل في الأمنة الوكيل في الأمنة. لكن أفضل من ذلك تدليلا أنه ورد صحيح عن أبي الدرداء، وحتى في السير يتسامح في الأسانيد. توافقون أم تخالفون فتناقشون. طيب هو أصلا أبو الدرداء ماذا قال؟ قال: العلماء نجوم السماء. انتهى. يبقى أنزل العلماء نجوم السماء، وعند التنصيص من النبي أن نجوم السماء أمنة للسماء، يبقى إذن العلماء إيش؟ أمنة. صحيح ولا لا؟ هذا من طريق اللزوم. واضح ولا واضح؟ هكذا فضل العلماء، وهذا مكان العلماء. لذلك نستمطر السماء بمثل شيخنا وعالمنا، وهو كبيرنا الآن مع كبرائنا من علمائنا. نسأل الله أن يمد في أعمارهم ويمتع بهم ويطول في عمره ويحسن في عمله، مناضلا مناجزا للبدعة، ناصرا للسنة، عاملا لدين الله جل في علاه. يكون يعني هو علو الشيخ في أمرين مهمين لو تعلمون، الشيخ لا يحيد عن كتاب ولا، وهذا هو. ولذلك قال في قواطع الأدلة السمعاني نقلا عن الشافعي قال: مدارك الأحكام نص ومعنى. طيب وأنا أقول كلها نص، كلها نص. لما؟ نص يعني الكتاب والسنة لا في ثالث، والإجماع، لأن الإجماع ينزل منزلة، لأنه هو أصالة لا يكون إجماعا إلا بمستند كما قال ابن تيمية. والمعنى وش المعنى؟ الحاق بمعنى النص، يبقى صار نصا ولا ما صار نصا؟ هذا طبعا القياس الصحيح لا القياس الباطل، فصار نصا، فالمسألة دائرة على النصوص. فعلماؤنا يعني فاضلة الشيخ يدور بين كتاب وبين السنة. فمن يدني؟ من يسمي؟ أنا لا أعترف بأي أحد لا 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 يعني لا يدلل على حتى النفس الذي يتنفس به، ولا أخذ منه علما، ولا أثق في علم. وهذا كلام الشعبي، تعرفون الشعبي؟ أتدرون الشعبي؟ والذي قال ينفق الله في 70 سور، صح كده؟ شعبي عامر الذي قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. الشعبي كان يقول: العلم حدثنا أنبأنا، وإلا فخل وبقل. وقال غيره: العلم حدثنا أخبارنا، وإلا فهلاوس الشيطان. المسألة العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. وهذا فيه دلالة سأقول ما يعني يكون مخالف لكم في شيء، آسف، قول الصاحب حج. والقاعدة من العلماء: الراوي أعلم بما روى. فقال قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. ولذلك يمتعني ويمتع كل قارئ كتاب من ألمع الكتب، هو كتاب البيهقي معرفة السنن والأثار، وهو يسرد كلام الشافعي، لأنه طبعا تعلمون قال العلماء الشافعي له على كل شافعي منا إلا البيهقي، له المنة على الشافعي. لما؟ لأننا نؤصل أصلا نعمل به العالم لا يستدل بقوله ولكن العالم يستدل له، فكان الإمام البيهقي يأتي بكلام الشافعي ويدلل عليه. كان من أمتع ما يعني أنا أعاوده كثيرا، وهو عندما يريد التعقيب أو التزيل في مسألة كانت السنة خلاف ما قال الإمام، يقول والسنة ألزم والسنة أتبع. وهذا ما قال ابن عبد البر في التمهيد أيضا وغيره، وأنا ناقل حتى في نهاية نهاية المطلب للإمام الجويني، عشان ما أحد يقول لنا أنتم يعني متشددون، سلفيون يقولون من سلف في المسألة هذه. أنا أقول نهاية المطلب نفسها، أصل الأصول عند الشافعية، وهذا كتاب من أمتع ما يكون للإمام الجويني، هو فذ. كان ينقل في 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 مسألة الغسل، مسألة أنه يغتسل بنية التقرب، هذه مسألة فقهية مطروحة، أن يغتسل بنية التقرب كأن يتوضأ بنية التقرب. تعلمون أن ابن تيمية يقول إن ما كن وهما أن من توضأ لغير صلاة هذه بدعة، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين في كلام ابن تيمية. لما؟ أنا عندي الأثر يقدم، وش الأثر؟ ها ولا فلا بالنسبة للوضوء في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في فوائد الوضوء كثير من الفوائد، من هذه الفوائد أهم هذه الفوائد أنه كل ذنب مع كل قطرة تذهب، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن لو توضأ فقط لذهاب السيئات ولا يصلي كان له في ذلك سنة ولا لا؟ يبقى كيف يبدع؟ كيف يبدع في مثل هذا؟ أنا لم أقصده حتى نهاية المطلب، حتى الجويني لما قال ذلك قال عندنا وجهان في المذهب، وجه الوجه الأول أنه ليس بسنة الرسول، أنه أيضا قال ذلك، قال ليس من السنة. الأول قال هو من السنة يستحب، قال يستحب أن يغتسل متعبدا، ثم قال ولوجه ثاني هذا الذي مال له، لما مال له أمتعني أنا بما نقلت عنه، وأنا نقل عنه قاصدا لقسم مسائل البدع والتقليد التي تودي بالأمة في المتاهات، فقال وأقول قال ولوجه ثاني لا يستحب فإنه لم يؤثر عن السالفين. هذه الكلمة التي أنا أعد عليها بالنواجذ بالذات من الإمام الجويني في هذا الباب، لأننا لابد أن نعلم أن العلم قال الله قال رسوله قال قال الصحابة، وقرون الخيرية تعلمون المتقدمون يقفون عند القرن الرابع للخلاف الموجود فيها. عامة قلت يؤتي كل ذي فضل فضله وفضل الشيخ، ولا يصح لي أن أجلس، وسأبين أن نبل طالب العلم أن يحيل على الأعلم، ولا يجوز له أن يترفع فيجلس ويتشبع في مكان الرفعاء النبلاء الذين عاشوا دهرا وأمدا لله جل في علاه، أحسبه كذلك والله أحسبه مع مشايخنا النبلاء الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه، الله يتقبلهم في الصالحين يا رب العالمين، ويجعل نصر الدين على أيديهم يا رب العالمين، ويجعلهم ناصرين للسنة قامعين للبدعة. فأقول يعني في هذا الباب حتى ولو في النساء وجب على طالب العلم إن علم بامرأة أعلم منه أن يحيل عليه. أنا لا أتكلم عن فتن الآن، ما أحد يدخل لي في الباب والفتنة، أنا بتكلم على مسألة أصولية علمية وهي الإحالة على الإحالة الأعلم، ولا صح أنا بين هذا الكبراء سأني هذا، ولكني أمرت فسمعت وأطعت. الغرض المقصود عائشة رضي الله عنها أرضاها، تعرفون ما قال الذهبي عنها؟ أكيد التراجم سير علم ولا مع طلبة السنة، ممكن يعني يضيعوا على أنفسهم تراجم هؤلاء الذين يأتسون بهم، صحيح أم أنا مغفل؟ ده السكوت ده معناه انه مغفل يعني. لا هو الذهبي قال على عائشة اعلم نساء العالمين على الاطلاق، وهذا حق لا وهذا تعرفون ان هذا جانب من الجوانب التي قدموا فيها عائشة على خديجة، فهي اعلم نساء العالمين. لذلك ما في استحياء، اختلفوا الصحابة الكرام في من جامع فاكسل، جامع فاكسل يعني لم ينزل، جامع لم يكسل ولا ينزل، كان في البادئ. وهنا حديث يدخل مع فضيلة الشيخ في كلام على مسألة الإيش نسخ. ومسألة نسخ الإباحة مسألة عظيمة وأصولية أروع ما تكون، ومسألة النسخ أيضا بالقرآن والسنة هذه مسائل يعض عليها بالنواجذ ذهب خالص. الغرض المقصود بأنه في أول الإسلام كان الأمر يكفي فيه الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أقحناك أكسلناك قال نعم، قال يكفيك أن تغسل ما أصابك منها وأن تتوضأ. لذلك عثمان وأبي وكثير من الصحابة قالوا، وعمر واقف في هذا الخلاف، قالوا منه الوضوء. قام غيرهم علي أو غيره ما أذكر الآن قال منه الاغتسال، فاختلف الصحابة. فهنا هذا عند التنازع لابد وجوبا أن ترجع إلى الأعلى، عند التنازع وجب أن ترجع إلى الأعلى. فقام عمر قال اذهبوا إلى عائشة ويؤتي كل ذي فضل، فقال اذهبوا إلى عائشة ولا أحد يراجعني بعد ذلك، يعني بعد قول عائشة فصل الخطاب. فلما جاء أبو موسى متأدبا وقال يا أم إني أستحي أن أسألك سؤالا، قالت سلني، سل ما تسأل به أمك. فقال اختلف صحابة رسول الله إذا جامع الرجل فأكسل ماذا عليه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهنا الكلام الذي لابد لكل طالب علم أن يفعل به، وأنا أهيج المشاعر لذلك، وهذا هم يحسبونه كبرا وفخرا، لا. إيش قالت هي؟ على الخبير سقط، قالت عن نفسها أو الآن مدحه الآن، على الخبير سقط. أنت طبعا بقى المتهوكون الذين يتصيدون يقولون إيش؟ الكبر. شوف الكبر ده هي مش قالت أنا أعلم، لا ده أنا بيطار هذا الكلام، قالت على الخبير سقط، يعني لا يرجع لغيري. وده قاله الإمام البخاري، قال على كل عالم أن ينزل محلة أن يظهر نفسه، ده وجوبا ما دام عز في المحلة العلم وجب أن يظهر نفسه. لكن هو قال كلمة أخرى أتذكرها في السير، قال وليعتني بقرونه. ليش؟ النطحة لا هيبقى هيكسر، تعا يكسروا له أرضه، يعني هو ليش يعتني بالقرون؟ فيحدث شد شديد جدا وطحن ومنازعة لا يرتدون. لكن لازم للعالم أن يظهر، لأنه لن يحقق مراد الله ومراد الرسول إلا بالعالم، فلازم أن يظهر. فلما رجعوا لعائشة قالت على الخبير سقط، كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله، وهذا كلام مما يستحي منه، لكنها قالت من أجل إيش؟ من أجل التعليم، عشان الناس تفهم كيف ديننا وشريعتنا والأداب والضوابط. فقالت كنت أفعله أنا ورسول الله ويغتسل. وقالت في الرواية الأخرى إن النبي قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جدا حسب أبو هريرة، دخلنا احنا لفظين في بعض بس المؤدى واحد وقلنا معنا. فقالت فليغتسل. والتقاء الختانين الإخوة ممكن لا تتصوروا، لأن الشافعي قال والتقاء الختانين لا يكون إلا بالمحاذاة، لو سألت الجميع لتفسيره لن يستطيع، سامحوني، لأنه مش متصور. وحتى هي آلة نحن الناس يعني متزوجون يفهمون أنه، لكن مش هستطيع. ليش هو المسألة لما المحاذاة؟ لأنه لا يمكن التقاء الختانين معه، ده معناه أنه يحاذي. لما؟ لأنه لا يكون المحاذاة إلا بعد الولوج. كده تصورت؟ طيب أنا سأفتحها أكثر، يعني المكان الختان للمرأة أعلى من مكان فتحة البول، وفتحة البول أعلى من مكان فتحة دخول الذكر، فلا يمكن أبدا الالتقاء إلا بمعنى المحاذاة، لأنه شيء أعلى وشيء أسفل، فلا بد أن يكون متقابلين. مشكلة العلم التصور متصور. فقالت ذلك، فالشافعي قال إلا بالمحاذاة، هذه لفتة فقهية عظيمة جدا لتفهم المسألة كيف تكون. فقالت إذا التقى الختانان وجب الغسل. وكان التفسير الأقوى في هذا الباب حديث أبي هريرة عندما قال فجاهدها، فما جاهدها إلا بالجماع. فالمعنى أنه لو جامع وأكسل فعليه الاغتسال، وقول النبي إنما الماء من الماء هذا في الاحتلال، وجمع بين حديثين وفصلت النزاع بين العلماء، لأن في الأصل أنهم أرادوا راية الله فما نازعوا، ولما علموا أن فصل الخطاب عند العالم أو عند الأعلم ردوا الأمر إلى الأعلم. احنا قلنا عائشة هي إيش؟ أعلم نساء العالمين. أضرب مثلا آخر وبعدين أترككم وأثير وتسامحوني أنني عطلت عليكم من أهم ما يكون من الدروس، درس بداية المجتهد. أم سلمة عائشة أعلم منها باتفاق بالإجماع، وأعلم نساء العالمين هي عائشة. عائشة سئلت عن الركعتين بعد العصر، وتعلمون أن النبي صلى ركعتين بعد العصر. عمر كان يضرب عليها لتأويل يعني حتى شيخنا وشيخ مشايخنا فضيلة الإمام أنا دين الله بن مجدد أيضا من المجددين إمام ناصر الدين الألباني يقول بسنة في سنة بعد، وهذا خطأ مبين، هذا لا يصح، لكن العالم يجتهد وهو عند ربه مرفوع الهامة بين أجرين وأجر، وعنده أثر. فعائشة سئلت عن الركعتين بعد العصر، وعائشة هي التي وجهت فعل النبي واستمراره، معنى ذلك أنها أتقنت المسألة لأن النبي استمر عليها. وهي عائشة لما وجهت ماذا قالت؟ قالت إن النبي كان إذا أنشأ عبادة أثبتها، إذا أنشأ عبادة يبقى وجهت ولا ما وجهت؟ كأنها وجهت لأمر مهم أصولي، ما هو؟ ممتاز التخصيص، التخصيص أن النبي هذا خاص به لأنه إذا أنشأ عبادة ما تركها. ومع ذلك لما ذهبوا إليها وسألوها عن الصلاة بعد العصر قال ذهبوا إلى أم سلمة فهي أعلم بذلك. كيف كانت أعلم؟ لأنها هي حاضرة القصة، هي التي أرسلت للنبي واستشكلت عليه، لأنها قالت يا رسول الله أنت وصل منك النهي لنا عن الصلاة بعد العصر وصليت بعد العصر لما؟ فقال النبي هي سنة الظهر شغلني عنها توزيع الصدقة فصليتها بعد. فكان القصة واضحة مع أم سلمة فارتفعت رتبة عن عائشة فأحالت عائشة وهي أعلى مسائل العالمين، فأحالت عائشة عليها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. أبو موسى الأشعري لما سئل عن مسألة المواريث مات عن بنت وبنت ابن وأخت، قاعدة المواريث الكبرى في هذا الباب أن البنات لهن مش النصف، البنات لهن الثلثان، صحيح مجموع البنات، هذه قاعدة المواريث الكبرى صحيح. وأنا عندي بنت وعندي بنت ابن، بنت الابن هذه إيش؟ بنت، هي بنت أصالة لكنها أنزل، فبنت وبنت ابن وأخت. أبو موسى قال البنت النصف والأخت النصف. ثم وطبعا في ابن مسعود وما كان له أن يفعل ذلك وهو ندم على ذلك، قال ورجعوا إلى ابن مسعود فسيوافق. فلما رجعوا ابن مسعود ماذا قال؟ وهنا أنتم أهل السنة، عشان كده أنا سعيد جدا بينكم، فانظروا في السنة. قال ابن مسعود فقالوا له فقال أخوك أنت توافقه، قال قد ضللت إذن وما أنا من المعتدين. وش الضلال الذي يقع فيه ابن مسعود؟ لا للمخالفة أو الموافقة، الضلال لأن السنة وردت فلا حيدة. قال عندي فيها سنة، يعني أنا لو تركت ما عندي ضللت، وهذا الذي قاله أبو بكر أخشى أن تركت سنة من سنة وسلم أن يزيغ قلبي. فقال ابن مسعود لا، عندي فيها سنة. وإيش السنة؟ البنت لها النصف، وده منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، وبنت الابن هنا شوف التنزيل بقى، هنا بنت الابن السدس تكملة اللي هي القاعدة الكبرى، فلهما الثلثان، وطبعا من باب أول لهن أيضا الثلثان. فإذا القاعدة الكبرى البنت وبنت الابن التي نزلت منزلة البنت أخذت السدس تكملة، والباقي لأن الأخوات قاعدة الموريث أيضا الأخوات مع البنات عصبة فتأخذ الباقي إيش تعصيبا. فقال هو الكلمة التي أريدها هنا الآن، قال كيف تسألوني وفيكم هذا البحر، هو بحر وحبر وثابت هذا وثابت هذا. رجعنا تاني لمسألة الرواية بالمعنى ومراجعت فضيلة الشيخ، وقال رفع الله مقامه وعطر ذكره ومتع به، ونسأل الله أن ينصر السنة به وبأمثاله وأطرابه وأقرانه من علماء الأمة. فأقول هو الحبر وهو البحر، هو بحر لا ساحل له، وهو الحبر وهو الحبر أيضا، يعني هذه الثلاثة على ابن عباس رضي الله عنه وعلى ابن مسعود، لأن ابن عباس قيل له بذلك ترجمان القرآن، وأيضا ابن مسعود كذلك لا يقل درجة بحال حوال عنه. وما دمتم قلتم الحبر والحبر ودخلنا في البحور أرجع للبحر، لأن ابن عمر جلس وسئل عن آية وكان ابن عباس جالس، قال تسألني وفيكم هذا، ارجع لهذا فاسمع منه وأتيني بما قال ليتعلم، ده أحال ليفك الرمز ويتعلم، قالوا وارجع لي وأتيني. فلما سمع تفسير ابن عباس لها قال ابن عمر نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن نعم، بس في الجعبة كثير وفي الكلام أكثر، لكني مستاء وربي إلى الآن أنا مستاء. لكن ابتساماتي لكم فقط لتواضع الشيخ ولفضله ولأدبه ولإحسانه للجميع، وأيضا للتمسك بالسنة، ولأنني أجد نضارة السنة في وجوه من أمامي وربي، ولذلك أطير في السماء ممتلئا سعادة، ولا أريد أن أطيل عليكم حتى يعني أسافر. وكان في محاضرة في الجامعة أثرت أن أجلس بين أيديكم أتعلم منكم، أولى لي من أن أعطي المحاضرة، وسامحوني أستميحكم عذرا وأعتذر. جلست في غير مجلسي، أجلسني شيخي وسيدي وهو من نبلاء الأمة، تواضعه وخلقه الحسن يعني قد أمدنا بهذا الخير، وأيضا يعني فضلكم وأدبكم جعلني غمرني، جعلني أستحي وأخجل، لكني أحبكم في الله وأستغفر الله على التعدي، وسامحوني على الكتاب، وإن شاء الله سيعود لكم الكتاب مرات ومرات ويتضاعف إن شاء الله، ويكون في الدرس القادم الشيخ يعطيكم المسائل الكلية التي يكون فيها ما فيها من حمل الفروع التامة، وتفيدون الأمة بأسرها. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير.